صباح.
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد،
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا الصباح وبرنامج يسعد صباحك. خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطة تغيير النفس البشرية، ومحطة تتوقف عندها كل حالة اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب، يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور. عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد، يلهف لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم، فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا اليوم هو يوم جديد يخاطبك أني على أعمالك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الصباح نقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل عباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح مستمعينا الكرام خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير على كل شارع فيكي، صباح الخير على كل مبنى في مبانيكي، على كل بيت على كل حارة في حواريكي، على كل رملة وكل شجرة في أراضيكي، عالقدس واللي حواليها، على غزة والساكنين فيها.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحك، ونتمنى لكم بداية يوم جميل إن شاء الله. ونبدأ بفقراتنا الصباحية ومع حالة الطقس وأسعار صرف العملات. نبدأ بحالة الطقس مستمعينا الكرام. اليوم الأربعاء الأجواء تكون مستقرة غائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا. الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما عن هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، باردا في بقية المناطق. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما عن الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى بارد نسبي نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وفرصة لأمطار متفرقة خلال ساعات الليل. الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما مستمعين الكرام، عن يوم الجمعة فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذلك يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. وبمشيئة الله عز وجل في ساعات الصباح تسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء تمتد إلى بقية المناطق، ويشتد طول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، أحيانا تكون مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كيلومتر في الساعة. أما عن البحر فيكون مائج. أما مستمعينا الكرام، على يوم السبت أيضا يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من أمطار فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح تكون غربية إلى الشمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. ننتقل بكم مستمعينا الكرام من حالة الطقس إلى أسعار الصرف العملات مقابل الشيكل. سعر صرف الدولار 3 شيكل و18 أجورة. أما عن سعر صرف الدينار 4 شيكل و46 أجورة. أما عن سعر صرف اليورو 3 شيكل و57 أجورة. إذن مستمعي الكرام من حالة الطقس وأسعار العملات إلى حالة الطرق في قطاع غزة. دعونا مستمعي الكرام نذهب إلى الفقرة الصحية ثم نعود من جديد إلى حالة الطرق في قطاع غزة، ومع سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، ويحدثنا بعد قليل عن حالة الطرق. إذن محالة الطرق مستمعي الكرام في القطاع، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد، يسعد صباحكم.
لا حياكم الله، يسعد صباحكم.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحالة المرورية هذا الصباح في مدينة غزة نشاط مروري على مفترق دولة على شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى نشاط مروري في على مفترق السرايا ومفترق الشجاعية، بالإضافة لمفترق الصناعة، وأيضا مفترق أبو طلال ومفترق الشفاء ومفترق الاتصالات والتشريع والأزهر في محافظة غزة. كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق جزء إلى مفترق ضبيط، كما توجد أعمال أيضا بالقرب من مدارس الزيتون قرب مدينة عرفات للشرطة في المكان. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري على مفترق الحلبة في جباليا البلد، كذلك على مفترق الترانس في مخيم جباليا. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مروري يتركز على منطقة السوق والكراج في مخيم النصيرات، كما وجود حركة مرورية نشطة على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى. محافظة خان يونس هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز في محافظة خان يونس على مفترق الشبير وأيضا مفترق الظهرة ومفترق جاسر، بالإضافة إلى دوار بني سهيل الرئيسي وشارع جلال، مع وجود بعض الزحمات على دوار أحمد عبد العزيز. أيضا وجود نشاط مروري على دوار السنية ودوار أبو حميد. يرجع النشاط المروري هذا الصباح لوجود السوق الأسبوعي في محافظة خان يونس. محافظة رفح نشاط مروري يتركز على مفترق الدفاع المدني ودوار العودة في المحافظة، مع وجود أعمال في شارع البحر المؤدي إلى حي طل السلطان غرب مدينة رفح. الطريق السهري حركة انسيابية دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 حوادث طرق أسفرت عن وقوع إصابتين خفيفة مع تلفيات وأضرار في المركبات. نتمنى في هذا الصباح السلام والأمن والأمان، وشكرا.
نعم بالتأكيد، نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو شياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك. ومن حالة الطرق مستمعينا الكرام ننتقل إلى الفقرة الصحية. خبراء فحص اللعاب لتشخيص كورونا قد يكون أكثر دقة من مسحة الأنف مع انتشار متحور أوميكرون، والذي لوحظ أنه يتركز في الحلق تحديدا. بدأت توصيات الخبراء تتوالى بخصوص استبدال فحص الأنف المعتمد لتشخيص الكورونا بخصوص أو من خلال فحوصات اللعاب، والتي يعتقد أنها قد تكون أكثر دقة. يبدو أنه قد آن الأوان للجوء لفحص من نوع آخر لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فبعد أن كان الفحص الشائع طيلة العامين الماضيين لتشخيص الفيروس هو مسحة الأنف، بدأ الخبراء يوصون مؤخرا باستبداله بفحص اللعاب، والذي يعتقد أنه قد يكون أكثر دقة. طبعا تأتي هذه التوصيات مستمعينا الكرام في ظل انتشار متحور إوميكرون على نطاق واسع حول العالم مؤخرا. فكما يقول الخبراء، غالبا ما يتركز الفيروس في بداية الإصابة في الفم والحلق، أي أن محاولة رصد وجوده في الأنف في المرحلة الأولية من الإصابة قد لا تكون مجدية. فالحصول على مسحة من اللعاب المتواجد في تجويف الفم هو الطريقة الأكثر دقة لرصد الإصابة مبكرا، وهذا قد يساعد على تشخيص الإصابة قبل عدة أيام من تشخيصها من خلال فحوصات الأنف المعتادة. وقد تكون فحوصات اللعاب هامة بشكل خاص لرصد متحور إوميكرون، فرصد هذا المتحور السريع الانتشار وذو فترة الحضانة القصيرة نسبيا مبكرا يعد أمرا يكون في غاية الأهمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصاب ووقاية من حوله من تبعات مخالطته دون تأخير. على الرغم أنه توصيات مستمعنا الكرام والبيانات العلمية تشير بالفعل أنه قد تكون أكثر دقة، إلا أن فحوصات اللعاب لها سلبياتها، فعلى سبيل المثال العديد من المختبرات حول العالم لا تزال غير مجهزة أصلا للقيام بفحوصات اللعاب بعد. على الرغم من أن تركيز فيروس كورونا يرتفع في اللعاب خلال أيام الإصابة الأولى، إلا أن الأنف قد يكون المكان الأكثر ملائمة لرصد الفيروس خلال المراحل اللاحقة، حيث يرتفع تركيز الفيروس في الأنف لاحقا ليتفوق على تركيزه في اللعاب. إذن مستمعينا الكرام، من صباحيات إلى حالة الطرق وإلى حالة الطقس وأسعار صرف العملات، ثم إلى الفقرة الصحية، والآن رح نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود ونستكمل باقي فقراتنا. ابقوا معنا.
لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. ستبقى هنا، انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا ابني.
أهلا بكم الجديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. وفي هذه الفقرة سنتحدث عن التدخين أثناء القيادة. كثير ما يحذر الخبراء والمسؤولين من الأضرار التي يسببها التدخين أو تدخين السائق على صحة السائق أولا، وعلى سلامة المرور والمرة في الشوارع، وأيضا مستخدمي الطريق نتيجة تسببه في إفقاد السائق تركيزه وانتباهه إلى الطريق. وأيضا أحيانا عندما يكون السائق يدخن ويدخن أثناء السياقة، هناك العديد من الأثار السلبية الخطيرة التي تترتب على هذا التدخين، فإنه ممكن يؤدي إلى بطء رد فعل السائق، وثانيا عدم تجاوبه مع أي أخطار قد تفاجئه إذ يعتبر عاملا ماديا مشتتا لتفكير السائق، لا سيما أنه يتطلب منه ترك المقود بين الفينة والأخرى لإشعال السيجارة، إضافة لأضراره على السائق نفسه وأيضا على الركاب إذا كان يعمل مثلا في توصيل الركاب على الخط أو في مكتب تاكسيات أو إلى آخره. سنتحدث أكثر مستمعينا الكرام في هذا الموضوع حول تدخين السائقين داخل المركبات وأضراره على الركاب وأيضا أضراره على السائقين، مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض ويسعد صباحك.
أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام. أهلا بك يا كريم.
أهلا وسهلا بك. يعني حديثنا اليوم عن موضوع تدخين السائقين، بنلاحظ للأسف في قطاع غزة كثير من السائقين بولع السيجارة أثناء سياقة السيارة بشكل طبيعي، وهذا بالتأكيد نتائجه بتكون كارثية أحيانا سواء على مكونات الطريق أو على حياة السائق أو أيضا على حياة الركاب في داخل المركبة.
نعم أخي الكريم، حقيقة بهذه الظاهرة وهذه العادة السيئة ظهرت التدخين داخل المركبات تسبب عامل إزعاج للركاب، وقد وصلتنا شكاوي عديدة من قبل طلبة الجامعات سواء في الباصات التي يقومون بركوبها سواء بالذهاب أو الإياب إلى الجامعات أو حتى في المركبات العمومية الداخلية الصغيرة التي تنقل الطلاب وتنقل المواطنين بين المحافظات أو داخلها. للأسف هذه الظاهرة ظاهرة سيئة وعادة سيئة يقوم بها سائق المركبة، ويعني ولا يحلو له التدخين إلا عندما يقوم بتشغيل المركبة والسير بها. هذه أخي الكريم ظاهرة مزعجة وظاهرة تسبب لبعض هؤلاء السائقين المخالفة، وهي تعتبر في القانون الفلسطيني مخالفة، وكانت شرطة المرور في السابق تقوم بإجراء مخالفات لتلك العادة السيئة التي يقوم بها هؤلاء السائقين. للأسف يعني قد يكون في السيارة أطفال، ويكون في السيارة نساء، ويكون في السيارة نساء كبيرات في السن، وهذا والتدخين يقول يزعجهم. نعم. لذلك نحن ننصح إخواننا السائقين بعدم التدخين داخل المركبات حتى وإن كانت النوافذ مفتوحة، لأن هذا يسبب تلوثا وتجاوزا خطيرا خاصة للأطفال الذين يكونون داخل المركبة. جميع الدراسات التي أجريت في بريطانيا وفي أمريكا تقول بأن الأطفال على وجه الخصوص هم أكثر عرضة للتدخين ومن مدار التدخين، حيث أن معدل التنفس لديهم أسرع من غيرهم، وجهاز المناعة يكون لديهم أقل نموا، وهم كذلك غير قادرين بشكل عام على الإفلات أو التجنب للدخان الصادر عن المدخنين. أيضا أخي الكريم، وفي هذا المجال حضرت نتائج دراسات أمريكية جديدة أن السير لمدة ساعة واحدة فقط في سيارة يوجد بها شخص مدخن يؤثر على صحة هذا الشخص وخاصة الأطفال. وطبعا أثبت الدراسات من خلال التحليل لهؤلاء الأشخاص وخاصة الأطفال من خلال البول بأن هناك وجود مواد سامة وخطيرة في بول هؤلاء مثل مادة الكاتادين والميثالين وأكسيد الأسيتين، وهذه مواد خطرة جدا يتم استنشاقها من خلال التدخين السلبي الذي يقوم به بعض هؤلاء السائقين. لذلك نحن ننصح أخي الكريم إخواننا السائقين بعدم التدخين داخل المركبات للمحافظة على صحتهم وصحة الركاب من الصغار أو النساء أو كبار السن، لأن التدخين يدمر هذه الخلايا خاصة في صدر الإنسان وخاصة الرئتين التي يعني يجب الإنسان أن يحافظ عليها. وطبعا يعني نريد أن نتحدث في هذه المداخلة السريعة عن بعض أضرار التدخين. وطبعا يمكن يجي واحد يقول لك يعني ما كل الدنيا بتعرف إيش أضرار التدخين، لكن نحن يعني نريد أن نذكر هؤلاء ونقول لهم بأن التدخين أيضا له مضار وهو خطير على الصحة. لذلك كل قرش أنت تقوم بادخاره من عدم تدخينك لتجارة شيكل واحد توفره اليوم أنت تحافظ على نفسك وتدخره لزوجتك وأولادك. يعني أخي الكريم حقيقة في عام 2019 بلغ عدد المتوفين من الدخان حوالي 8 ملايين شخص، منهم 1,700,000 شخص توفوا بسبب أمراض القلب المتعلقة بأثر التدخين. يعني يا أخي الكريم رقم خيالي. طبعا كما لا كما لا كما أن التدخين لا ننسى أنه طبعا يسبب مرض السرطان لسرطان الرئة وتليف الرئتين، وطبعا يسبب التدخين ضيق التنفس والسعال المستمر وأيضا اصفرار الأسنان، كما أيضا يسبب سرطان الرئة الناتج عن التدخين الزيادة في نسبة البكتيريا الضارة بالفم نتيجة تراكم القطران على المدى المعيد، أيضا يسبب أنسجة التلف في أنسجة الفم والرئة، وهذا طبعا يعني يزيد من خطر احتمالية تسبب هؤلاء بالأمراض المزمنة. لذلك أخي الكريم، طبعا كما أن التدخين يضعف عضلات القلب ويسبب احمرار في اللثتين والشفتين، وطبعا هذا يؤدي إلى طبعا المزيد من الأمراض، وأنتم تعرفون هذه أقل القليل بما ممكن أن نحكيه عن التدخين. لذلك أخي الكريم، في بداية هذه المداخلة ننصح ونهيد بإخواننا السائقين بالابتعاد عن التدخين، لأنه يسبب لك المشاكل الصحية وإهدار المال، وطبعا فيه إيذاء أيضا للركاب وللأطفال والنساء، وأيضا فيه إضرار أهل بيتك وزوجتك، فحافظ على صحتك أخي السائق، كل شيكل بلاستيك أولادك، فالعشرة شيكل التي توفرها باليوم لو ادخرتها لمدة سنة بإمكانك أن تقوم بالاشتراك في أضحية أو غير ذلك، أو بناء بيت أو بناء غرفة لأولادك تقيهم من البرد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولكم ولجميع سائقينا الكرام. وطبعا أخي الكريم، هذه النصائح نوجهها لأننا حريصين على النصائح والتوجيهات حتى وعلى المسؤولية والالتزام بآداب الطريق والسلوكيات القانونية التي نقولها لهم صباح مساء.
نعم، نتمنى أن يلتزم السائق بهذه التعليمات وبهذه النصائح للحفاظ على صحته أولا، والحفاظ على صحة من يكون في داخل المركبة، ولا نؤذي الآخرين من خلال السيجارة ومن خلال التدخين في داخل السيارة. بالتأكيد نشكر كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا.
بقينا اسم عابر، والحكاوي في بلدنا بتبدا ما إلها نهاية، هي خطوة وابتدينا بالحكاية، من بلدنا الجرح علمنا البداية، فلسطين وقت الجد ما تنازل لأي حد، أنا الأول ومن بعدي من بعد بيبدا العد، فلسطين وقت الجد ما تنازل لأي حد، أنا الأول ومن بعدي ومن بعد بيبدا العد.
فماذا ترى في القدس حين تزورها؟
أنا اللي صنعت من فرصة شعاع النور، أنا اللي عدى بأحلامه ونطق.
خلونا ننتقل الآن مستمعينا الكرام وإلى فقرة طرائف وعجائب. طرائف وعجائب، سنتحدث عن أغرب قوانين كوريا الشمالية. بالتأكيد لدى كوريا الشمالية التي يحكمها الزعيم الأعلى كيم كونغ أون، أغرب قوانين كورية لا تطبقها أي دولة أخرى، سواء مثل حظر الاستماع للموسيقى الأجنبية. ومن يخالف أغرب قوانين كوريا الشمالية فإن مصيره الإعدام لا محالة. سنتعرف اليوم على أغرب هذه القوانين. أول قانون يحظر الاستماع إلى الموسيقى الأجنبية. أصدر الزعيم الكوري كيم كونغ أون في عام 2015 قانونا يمنع الاستماع إلى الموسيقى الأجنبية من مختلف مصادرها، حيث أنه اعتبر أنه هي الموسيقى الأجنبية ومشاهدة الأفلام بلغة أجنبية من الجرائم يحاكم عليها القانون. وبالفعل قام بمصادرة جميع أشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة التي تحتوي على أغاني محظورة من الدولة. طبعا تختلف شدة العقوبة حسب مكان إنتاج الموسيقى والأفلام، قد يتم إعدام شخصا شاهد الأفلام الأمريكية بينما يسجن الآخر من شاهد الأفلام الهندية ويعاقب الذي يوزع الأفلام الإباحية بالإعدام. هذه قوانين فعلية وواقعية مستمعينا الكرام في كوريا الشمالية. أيضا قانون يحظر إجراء المكالمات الدولية. يعتبر إجراء مكالمات دولية جريمة في كوريا الشمالية، وقد أعدم شخصا في عام 2007 كان قد أجرى عدة مكالمات دولية. أيضا من ضمن القوانين الغريبة ممنوع النوم في اجتماع بحضرة الرئيس كيم. يؤدي النوم في اجتماع بحضرة الرئيس الكوري إلى الإعدام، فقد أعدم وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ تشول في عام 2015 بمدفع مضاد للطائرات أمام حشد يضم أكثر من 100 شخصا لأنه نام خلال أحد اجتماعات كيم كونغ أون. ممنوع القيادة، يسمح فقط للمسؤولين الحكوميين بالقيادة، أما المرأة فلا يسمح لها تحت أي ظرف كانت. طبعا تسمح الحكومة لواحد فقط من كل 100 شخص بامتلاك سيارة، وهذا من أغرب قوانين كوريا الشمالية. منع الابتسام في عام 1994 عندما توفي رئيس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، كما منع التحدث بصوت عالي أو الرقص أو شرب الكحول في هذا اليوم المحظور الذي يصادف 8 من حزيران من كل عام، وإلا يرسل المعاقبين إلى معسكرات العمل ويطلب من السائحين والزوار الانحناء عند قبر كيم إل سونغ، طبعا الذي محفوظ في داخل قبر زجاجي. أما الغريب هو مسموح المخدرات، يسمح بتجارة المخدرات وتعاطيها بدون أي عقوبة رادعة على عكس معظم دول العالم. أما أيضا مستمعين الكرام، ممنوع ارتداء الجينز. لا يسمح للناس بارتداء الجينز لأنه يعتبر رمز للرأسمالية، كما تفرض على النساء بارتداء التنانير التي تغطي الركبتين، ولا يسمح لهن بارتداء البكيني. أيضا مشاهدة القنوات الحكومية، تقدم كوريا الشمالية 3 قنوات تلفزيونية حكومية فقط للناس لمشاهدتها ومتابعة برامجها. أيضا ممنوع السفر، لا يسمح للكوريين الشماليين بالسفر للخارج بدون إذن الحكومة، وإلا يتم معاقبتهم في معسكرات العمل. وأيضا كثير من القوانين الغريبة مستمعينا الكرام، ممنوع تصفح الإنترنت إلا من خلال يعني محرك البحث الكوري. أيضا تختار الحكومة مهنة المواطن، فتقرر الحكومة اختيار مهنة الفرد بناء على احتياجات البلد. أيضا من ضمن الغرائب والقوانين الغريبة قائمة بقصات الشعر. أصدر كيم في عام 2013 قائمة بقصات الشعر المسموح بها للناس في البلاد، وهي 18 قصة شعر للنساء و10 قصات شعر للرجال معتمدة من الدولة. صراحة هذه القوانين مستمعينا الكرام منقولة من المواقع ومن وكالات الأنباء الرسمية. إذن مستمعي الكرام، من طرائف وعجائب خلونا ننتقل إلى الفقرة التالية.
كل ناجح بدأ بفكرة خطط لليوم وبكرة أنجز كل خطوة بخطوة ما تكاسل لا ما استسلم رفض باب فشل وغريب كون من نفسه فريق واجه وتحدى الطريق ومن خطأه اتعلم
خليك كل مبسوط وفرفش اضحك على طول لا ما تكشش صوتني يا حول فشل استنتج عبرة شد الهمة وتقدم ولا تخلي لليأس مكان قوم وقع وحاول كمان مل الكون بالألوان بس توكل وتبسم وخلي
وننتقل إلى الحالة الوبائية في قطاع غزة. 8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 8 حالات وفاة و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأيضا أفادت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع بإجراء 5499 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية. نلاحظ مستمعينا الكرام أن هناك تزايد ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا. الموجة الآن وتحول أوميكرون الآن يعني حالة الآن خطيرة مستمعينا الكرام. من ناحية عدد الإصابات والمنحنى الوبائي يزداد بشكل يومي وبشكل ملحوظ. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مدير المستشفى الأوروبي الدكتور يوسف العقاد. في البداية أهلا بك دكتور ويسعد صباحكم. يعني بداية دكتور ما هي الحالة الوبائية في القطاع وكيف تصف الآن تطور المنحنى الوبائي بين يوم وآخر؟
نعم صحيح كما ذكرت في بداية في المقدمة هناك تزايد في الحالات التي تسجل يوما بعد يوم والحالات التي تصل إلى وهي في ازدياد يوما بعد يوم.
نعم يعني دكتور يوسف الآن ما هي الجهوزية للتعامل في مستشفى الأوروبي للتعامل مع الموجة الرابعة التي دخلت طبعا منذ أيام ونلاحظ الآن ارتفاع منحنى الإصابة بفيروس كورونا؟ ماذا عن الجهوزية؟
الجهوزية على قدم وساق منذ بداية الجائحة والصحة الفلسطينية أعدت كل خطط كامل للتعامل مع هذه الجائحة وفي الموجات الثلاث المنصرمة يكون دائما نبدأ بألف النبات الرزين بمعنى أنه يتم تحديد عدد معين من الأسرة وكلما ازدادت عدد الحالات كلما تم افتتاح أقسام جديدة للتعامل مع الحالة. على سبيل المثال في الموجة الثالثة كان غزة الأوروبي قد جهز 150 سرير من 50 سرير الخارجة و100 سرير للحالات الخاصة وبالفعل في الموجة يعني كانت الأسرة على شكل انتلاء تقريبا وفي هذه الموجة أيضا نحن على نفس الخطة حيث أنه الآن هناك أسرة كافية للتعامل مع الحالات التي تصل تباعا وفيما لو زادت هذا متوقع سيكون قضية على أقسام جديدة حتى العدد إلى 150 سرير وفيما لو لا قدر الله يعني الذروة كانت أكبر وكان هناك أكبر من الحالات سنكون مضطرين أيضا لرفع عدد الأسرة، وهذا يحتاج إلى جهود كبير.
نعم، يعني دكتور ماذا عن عدد الحالات الحرجة والخطيرة حاليا؟
يعني نحن في أوروبا الآن لدينا حوالي 30 حالة منها 6 حالات في العناية المركزة، هي بحاجة إلى كمية وافرة من الأكسجين وجزء دعم التنفس الاصطناعي، وباقي الحالات هي مصنفة على أنها خطرة تحتاج إلى كميات أيضا من الأكسجين، وهي جميع الحالات تحت المتابعة الحثيثة من قبل طواقم الطبية العاملة في الميناء.
نعم، لكن دكتور هل سجلت المستشفى في هذا الموج دخول حالات لفئات عمرية شابة؟
نعم بالتأكيد، يعني هناك حتى أطفال، في بعض الأطفال أدخلوا إلى المستشفى في هذه الجائحة. هذه الجائحة يعني هذه المولية تصيب الفئات العمرية جميعا، سواء كان أطفال أو شباب أو كبار سن، فجميع الفئات العمرية ممثلة في هذه الموجة داخل مستشفانا.
نعم دكتور، مدى جدية يعني المتحور إميكرون وحسب ما ترصدون الحالات الآن الحالات الحرجة؟ يعني بعض الناس خلاص تعايش مع فيروس كورونا لدرجة أنه صار مستهتر لدرجة كبيرة، أنه عادي وطبيعي وشغلة بسيطة وما في إلها أعراض، وفقط أصحاب الأمراض المزمنة هم اللي بتأثروا، وما زال كثير من الناس مقتنع بهذا الكلام وتعايش، يعني بالكاد تجد أنه في عدد الناس ملتزمة بالكمامات وكذا، لكن في بعض الآخر من الناس أيضا لا يوجد التزام، على الرغم أن المنحنى للوباء اليوم في تزايد، لكن بقول لك لا الموضوع بسيط وفقط أمراض المزمنة من يعانون بكذا وكذا. يعني مستوى الخطورة اليوم، خطورة مثلا انتشار الفيروس والمتحور الجديد ويعني تأثيره على جميع الفئات العمرية.
يعني ما تفضلت به صحيح، ولكن للأسف يعني هذه معلومات خاطئة تماما. كنا من البداية قلنا بأن هذا المتحور هو أسرع انتشارا، فبالتالي عدد الحالات المصابة هي أكثر، فمن المتوقع أن يكون كل بيت فلسطيني عانى أحد أفراده أو يعاني أحد أفراده أو أكثر من هذا المتحور. وفي حال انتقل الفيروس إلى البيت من المتوقع أن يكون كل أهل البيت مصابين، فبالتالي هذا يرفع نسبة أعداد المرضى الذين هم بحاجة إلى دخول إلى المستشفيات، وهذا يضعنا أمام تحدي خطير فيما يتعلق بمنظومة الأكسجين والأجهزة اللازمة والمعدات والطواقم المصنعية وما إلى آخره. فبالتالي التعامل مع الموضوع بهذه البساطة هذا في غاية الخطورة، لأننا قد نصل إلى مرحلة لا قدر الله بأن تكون الأعداد كبيرة إلى الحد الذي لا نستطيع معه توفير كل ما يلزم تجاه إسعاف المصابين إذا ما تزايدت الحالات. فبالتالي من الضروري على المستمعين الكرام أن تتغير لديهم هذه الفكرة والتعامل مع الموضوع بهذه البساطة. عليهم الالتزام بإزالة السلامة والوقاية، وعليهم الالتزام بالتطعيمات.
نعم.
يعني التطعيم لازال هو أحد أهم الوسائل التي تحافظ على صحة الإنسان وتمنع الإصابة الخطرة، بمعنى أن بلغة الأرقام في الموجة الثالثة على سبيل المثال 93% من الوفيات والذين أدخلوا إلى العناية المركزة والأسرة الخطرة كانوا من الذين لم يتلقوا التطعيم أصلا. فبالتالي كل ما كان الإنسان ملتزم بالتطعيم كلما كان لديه القدرة أكثر على مقاومة هذا الفيروس، وفيما لو أصيب ستكون الإصابة طفيفة ولا يحتاج معها المريض إلى الدخول إلى المستشفيات. فبالتالي رسالتنا في وزارة الصحة الفلسطينية إلى المستمعين، أولا ضرورة الالتزام بالتطعيمات، فمن لم يتطعم حتى اللحظة عليه المبادرة سريعا إلى تلقي التطعيمات وهي متوفرة في جميع المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة داخل قطاع غزة. ورقم 2 ضرورة الالتزام بإزالة السلامة والوقاية، منها استخدام الكمامة الطبية وكذلك اتباع الجسد كذلك.
نعم بالتأكيد نتمنى كل هذه النصائح أن تصل للمستمعين ويتم تطبيقها للحفاظ على الأرواح. نشكرك كل الشكر مدير المستشفى الأوروبي الدكتور يوسف العقاد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
مرض عندنا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل بكم من الحالة الوبائية في قطاع غزة إلى الفقرة التكنولوجية. إيران تطلق تاسع محرك بحث وطني. أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زارع بوردوتشين تاسع محرك بحث يحمل اسم ذرابين المجهر ومتاح باللغة الفارسية، مؤكدا أن هذا الإنجاز الوطني تحقق بجهود إيرانية ودعم من شركة الاتصالات الوطنية همرها أول. وأضاف الوزير الإيراني في منشور على إنستغرام أن محرك البحث الجديد يتمتع بمزايا تفوق ما تقدمه محركات البحث العالمية، إذ يسهل وصول المستخدمين إلى باقة متنوعة من المحتوى التعليمي والمرئي والمسموع، فضلا عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. ويوفر محرك البحث الإيراني خدمة الاستماع للموسيقى والكتب الصوتية ومنصات البودكاست وغيرها من دون الحاجة إلى تنزيل هذه الملفات، وفق ما تحدث المصدر الذي أوضح أن محرك البحث يتميز عن غيره بقدرته على التصفح الذكي والبحث السريع في الشبكة العنكبوتية وربط المستخدم بالمتاجر وأسواق العقارات والسيارات والذهب. حثت وزارة الاتصالات الإيرانية مواطنيها على استخدام محرك البحث ذرابين، ووعدت بأن تكون تكلفة باقات الإنترنت المستهلكة عبر التصفح بهذا المحرك مجانية أو نصف أسعار مثيلاتها. طبعا تسعى إيران مستمعينا الكرام لهذه المحركات من أجل سعيها إلى توطين التقنية العالمية، وفق الباحث الإيراني في الشؤون التقنية بوريا أستركي الذي أكد أنه رغم تواضع المشاريع الإيرانية في مجال تقنية المعلومات لا سيما مجال محركات البحث الوطنية على المدى القصير، فإنها تبشر بخير على المدى البعيد. وأوضح في حديث خاص أن بلاده تسعى من أجل تحقيق الاستقلال على شتى الصعد، حرصا منها على سد الطريق أمام المتربصين بها كما يقول، وخشيتها من الغزو الثقافي وتسرب معلومات مستخدميها إلى بعض الأطراف الخارجية التي تعدهم من الأعداء. وأشار السركي لأن بعض محركات البحث العالمية مثل جوجل حرمت الإيرانيين من الاستفادة من بعض خدماتها تماشيا مع العقوبات الغربية، مستبعدا أن تصل العقوبات إلى حظر خدمة البحث على الإيرانيين عبر محركات البحث العالمية، مستدركا أن الواجب الوطني يتطلب من الحكومة الإيرانية العمل على إطلاق محركات بحث تكون جاهزة عند حدوث أي طارئ، بما فيه إغلاق بعض محركات البحث العالمية أو قطع الإنترنت عن طهران. ووصف سيرك أنه ما زال إقبال الإيرانيين على محركات البحث الوطنية يعني متواضع مقارنة مع محركات البحث العالمية مثل جوجل. طبعا مستمعينا الكرام ننوه أن محرك البحث ذرابين التاسع من نوعه، إذ سبق أن دشنت إيران ثمن محركات بحث في العقدين الماضيين، إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا رغم أن بعضها تمكن من لفت انتباه المستخدمين الإيرانيين فترات قصيرة. ومن الفقرة التكنولوجية مستمعي الكرام نتقل بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل باقي فقرات برنامج سعد صباحك، فابقوا معنا.
يلا يا عمرو مستنيك. أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني وناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك مستنيك تنادي القلب وروح والعقل ابتدينا، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك كل إنسان في الدنيا وله فيها رواية، وتحللوا بها نحيا على معنى وغاية، وأنا لغايتي فيها متى تحلى معانيك مستنيك. تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل، تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل، وخلي الناس تتبسم إذا سمعت أغانيك مستنيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، دعونا مستمعينا الكرام نكمل فقراتنا في هذا الصباح، فأهلا بكم من جديد. تسوس الأسنان هي حالة تكون فيها أجزاء من الأسنان مصابة بالتعفن الذي قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي، ويشكل تسوس الأسنان إحدى المشكلات الصحية الأكثر انتشارا في مختلف أنحاء العالم، وهو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين، إلا أن كل إنسان في فمه أسنان قد يصاب بالتسوس، وفي حال عدم معالجة تسوس الأسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مما يسبب آلاما شديدة والتهابات وحتى فقدان أسنان ومضاعفات أخرى. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام سنتحدث عن موضوع تسوس الأسنان، ما هو المقصود بتسوس الأسنان وكيف يمكن معالجته، والسؤال الأهم هنا متى يجب أن أزور الطبيب، هل مثلا في أول ظهور للتسوس، لأنه في بعض الناس مثلا بصبر لفترة طويلة على التسوس، إلا في حالة ظهور وجع معين بروح بتجه إلى الطبيب إذا كان مضطر لذلك. سنتحدث أكثر في هذه التفاصيل مع الدكتور حمودة محمد شبلاق طب وجراحة الفم والأسنان. في البداية أهلا بك دكتور، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك. يعني حديثنا اليوم نحكي فيه عن موضوع تسوس الأسنان، يعني أغلب الناس بيعانوا من مشكلة تسوس الأسنان، لكن بدنا نعرف بداية أهمية المحافظة على الأسنان وما هي أبرز الأمراض المرتبطة بعدم العناية بالأسنان بشكل عام.
عزيزي، طبعا الأسنان
لها
دور كبير في إظهار ملامح الوجه وإعطائه لمسة جمالية مميزة زي ما احنا عارفين. نعم. كمان لها دور كبير في جوانب وظيفية زي عملية مضغ الطعام، ولها دور مساعد في عملية النطق لأنها تساهم في إمكانية خروج الحروف والتعبير بصورة سليمة.
نعم.
أما بخصوص أبرز الأمراض المرتبطة بعدم العناية بالأسنان، فأنا بداية يعني أحب أشكركم على هذا السؤال المهم ومهم جدا.
نعم.
لأنه بالطبع تسوس الأسنان وتكون الجير على الأسنان مش هو أسوأ شيء ممكن يحدث للإنسان بسبب إهماله للعناية بالأسنان بشكل يومي وبشكل منتظم. لأنه مثلا زي مرض السكري، لأنه لقينا مثلا أنه دراسات بتشير إلها الأمريكان دنتال أسوسيشن حول وجود علاقة وطيدة ما بين إهمال تسوس الأسنان، إهمال عفوا تنظيف الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.
نعم.
كمان أمراض زي أمراض القلب والسكتة الدماغية، وجدت الدراسات أنه في علاقة وطيدة ما بين إهمال تنظيف الأسنان وهذه الأمراض، لأنهم وصفوا وجود البكتيريا وإهمال تنظيفها كقنابل موقوتة، بمجرد ما تستطيعها تتسلل لمجرى الدم وتحدث سكتات دماغية تقلل وصول الدم أو تمنع وصوله حتى للدماغ، فهي حتكون فرصة إلها لأنها تسبب زي هذه المشاكل. طبعا بالإضافة للأمراض اللي كنا عارفينها اللي هي أمراض اللثة والنفس الكريه، لكن أنا هل حبيت أشير إلى وجود ما هو أخطر من مجرد موضوع النفس الكريه وأمراض اللثة، وهي أمراض تتعلق بالصحة العامة للإنسان.
نعم، يعني نخصص الحديث اليوم في موضوع تسوس الأسنان، يعني ما هو المقصود بتسوس الأسنان، وأيضا ما هي عوامل خطر الإصابة بتسوس الأسنان؟ لأنه في كثير من الناس ربما يؤجل هذا الموضوع، بكون في عنده تسوس أسنان مثلا ظاهر هذا التسوس، لكن ما بيعرف خطورة أنه يضل السن يعني معرض للتسوس لفترات مثلا طويلة جدا.
صحيح. فيما يخص تسوس الأسنان، هو عبارة عن ضرر أو تآكل بيحدث في السطح الخارجي للأسنان اللي المعروف بمينا الأسنان. طبعا هذا التآكل بيصير بسبب البكتيريا، والمشكلة هام في أنه قد يصل ويمتد هذا الضرر وهذا التآكل إلى المكونات الداخلية للسن، والتي تعتبر أكثر حيوية من مينا الأسنان هي عصب الأسنان. طبعا هذا المشكلة ممكن بعد هيك تتفاقم إذا تم إهمالها وتصل لدرجة إلى فقدان السن نفسه. طبعا إحنا عارفين أن كل سن في فم الإنسان هو يؤدي دور معين، فبالتالي فقدان أي جزء يؤدي إلى خلل في هذا الدور المنطقي. عوامل خطر الإصابة بتسوس الأسنان، يعني مثلا إحنا نلاحظ أنه الأسنان الخلفية أو تعرف بالأضراس هي أكثر عرضة للتسوس، لأنها أكثر تعرض للطعام لفترات طويلة، بالإضافة لصعوبة تنظيفها من الأسنان الأمامية اللي بتكون فيها تضاريس كتير معقدة وبالتالي يسهل تنظيفها. كمان الأطعمة اللي تحتوي على السكر زي الحلويات والعصائر السكرية، بالإضافة للحشوات كمان والتركيبات السنية لما تكون معمولة بطريقة رديئة، هي نفسها ممكن تؤدي إلى تسوس الأسنان نتيجة تراكم البكتيريا عليها. كمان في نقطة مهمة جدا خاصة بالأطفال اللي هي موضوع الرضاعة الليلية، لأنه بنرى أنه مثلا بعض الأمهات تلجأ لوضع اللي هي زجاجة الحليب في فم الطفل أثناء النوم وتركها، هذا يؤدي إلى تكون تسوس مهم جدا عند الأطفال اللي هو تسوس الرضاعة.
نعم، لكن متى يجب أن أزور الطبيب؟ هل مثلا في أول ظهور للتسوس؟
هو بالأساس بالمقام الأول أفضل شيء هو الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، يعني كل 6 شهور يفترض أنه الإنسان يروح يعمل تشيك أب على أسنانه ويشوف شو هو الوضع بالضبط. لكن في حال ما أنه ظهرت عندي بعض العلامات وبعض المؤشرات، هذه لابد عندها من مراجعة دكتور الأسنان، زي مثلا الألم، وجود الألم طبعا هو دافع مهم جدا لزيارة طبيب الأسنان. مشاكل اللثة أيضا، يعني تغير في لون اللثة، توهمات، تقرحات في اللثة، هذه دوافع تجبرنا إلى أنه إحنا لازم نروح نشوف نستشير دكتور الأسنان، لأنه قد يكون المرض، يعني هناك بعض الأمراض العامة المرتبطة بظهورها في على اللثة قد يكون المشكلة أكبر من مجرد مشاكل في اللثة. أيضا عند نساء الحوامل لابد من زيارة طبيب الأسنان، لأنه هناك بعض التغيرات التي تحدث أثناء فترة الحمل مرتبطة بتغيرات هرمونية، يجب على النساء الحوامل متابعة طبيب الأسنان للوقوف على هذه الأمور. الألم في الفك أيضا لا يلزم أن احنا نستشير طبيب الأسنان، وخصوصا أيضا المدخنين، المدخنين لأنه مشكلة التدخين مشكلة يعني مرتبطة كبير في مشاكل الفم واللثة والأسنان، فالمدخنين يفضل أنهم يقوموا بمتابعة طبيب الأسنان بشكل دوري. طبعا هو كلنا يعني احنا مطالبين بأن احنا نتابع عن طبيب الأسنان بشكل دوري، لكن خصوصا الأنواع اللي أنا ذكرتهم هذول هم أكثر ناس يفضل أنهم يكونوا على تواصل مع طبيب الأسنان.
نعم، يعني قبل الحديث عن طرق علاج تسوس الأسنان من قبل طبيب الأسنان، لكن يعني مثل ما حكيت قبل قليل بعض الناس بترك التسوس لسنوات، يعني هل بتفضل يعني بوجهة نظرك أنه يكون مراجعة دورية مثلا كل 6 أشهر يروح على طبيب الأسنان ويراجع، وإذا كان في أي تسوس الأسنان يتعامل معه الطبيب مباشرة؟ يعني ما بتفضل فكرة التأخير؟ في بعض الناس أنا بقول لك أنا بس يوجعني السن ما إله هيو قديش له سنة وسنتين مسوس والأمور تمام وفيش مشكلة.
طبيعي أنا أتفق معك تماما، هي زي ما نوهت مسبقا أنه الأصل في الأمور هاي أنه هي اللي هي الزيارات الدورية والمتابعة الدورية عند طبيب الأسنان، ولكن في حال ظهور أي تسوس ولو كان حتى بدون ما يكون مصاحبه ألم فالمراجعة الفورية لطبيب الأسنان بتجنبنا مشاكل كثير، لأنه الأمر ما بيبدا عند فقط ظهور بقعة تسوس البسيطة، هاي النقطة البسيطة بس، لكن هو يمتد أيضا بعد هيك للأسطح الأكثر عمقا داخل السن، وإهماله أو ربطه فقط بظهور الألم قد يؤدي بعد ذلك إلى فقدان السن نفسه. لا، هو يفضل بمجرد ظهور التسوس واكتشافه أنه مراجعة طبيب الأسنان، لأنه الشيء قد يكون الآن بسيطة في المراحل الأولى عند تركه يؤدي إلى التفاقم وزيادة المشكلة، وتأخذ بعد ذلك جلسات مطولة، تكاليف أكثر، نتائج على الصحة أكثر. فبذلك يعني يفضل أنه عند الظهور المبكر لتسوس الأسنان مراجعة طبيب الأسنان.
نعم، يعني بما أنه درهم وقاية خير من قطار علاج، لو نحكي كيف ممكن الوقاية من تسوس الأسنان، كيف ممكن نتعامل مع أسناننا حتى نحافظ عليها ونحميها من التسوس ونحميها من مراجعة الطبيب وإلى آخره؟
متفق عليه بأنه العامل الرئيسي لحدوث تسوس الأسنان هو البكتيريا، لذلك يعني من أهم النقاط اللي ممكن إحنا نتبعها للتفادي حدوث هذه المشكلة، هو أهم حاجة هي تجنب الإكثار من الأطعمة اللي هي بتتميز بالملمس اللزج، لأنها هذه الأطعمة هي عبارة عن مغذيات رئيسية للبكتيريا. طبعا في نقطة ثانية هي مهمة جدا، هي تنظيف الأسنان بشكل منتظم وبشكل دوري، يفضل بعد كل وجبة نتناولها. كمان أنه نحاول نحد قدر الإمكان من تناول أطعمة اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون، وأنه نتخلص من البقايا العالقة بالأسنان عند تناول مثل هذه الأطعمة. طبعا احنا ما نقولش انه تجنب تناولها بتاتا، لكن انه في حين تناولها وبالقدر المعقول انه احنا نقوم بالتخلص من البقايا العالقة بالأسنان عند تناول هذه الأطعمة. كمان في نقطة مهمة جدا وهي مهملة عندنا، هي موضوع استخدام الخيط الطبي. طبعا الآن فعالية تنظيف الأسنان لما يكون مرتبط سوشات الأسنان بالخيط الطبي تفوق أضعاف هي فعاليتها في حين استخدام فرشاة الأسنان فقط، لأنه الخيط الطبي قد يستطيع أن يصل إلى مناطق في الفم قد لا يتصلها فرشاة الأسنان. وبالطبع أهم نقطة سبق وحكينا فيها هي زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، بتجنبنا كتير وبتقطع شوط طويل في موضوع الوقاية من تسوس الأسنان.
جميل جدا. يعني دكتور بعض الأشخاص بفضلوا بقول لك والله ممكن استخدام الخيط المائي، يعني هل تجد أن الخيط المائي مناسب يعني بديل عن الخيط، وهل الخيط المائي له أي تأثيرات سلبية أخرى؟
عفوا، الخيط المائي؟
نعم، يعني بعض الأشخاص بيستخدموا الخيط المائي، والبعض الأشخاص يعني هل هناك خيط معين يجب استخدامه؟ في بعض الناس بيستخدموا مثلا نكاشة الأسنان.
لا، هو الموصوف فعاليته الكبيره مع فرشات الاسنان هو الخيط الطبي. طبعا الخيوط العاديه هاي المتوفره عندنا في البيوت، نكاشات الاسنان، هذه كلياتها اثبتت على العكس تماما ضررها الكبير على صحه الفم وخصوصا اللثه. لكن هو الحديث أكثر عن الخيط الطبي المتواجد في الصيدليات.
نعم.
وكل نوع من أنواع الخيوط الطبية المتوفرة في الصيدليات يكون مزود بآلية استخدامه الصحيحة، لأنه هو مش مجرد أنه خيط طبي أنا بأمسكه وأبدأ أتعامل معه ما بين الأسنان، لا، هو الخيط الطبي له آلية معينة لاستخدامه عشان يؤتي أكله بالطريقة الصحيحة لاستخدامه وما يسبب ضرر على اللثة وعلى الأسنان. بتكون الملاحظات هذه وآلية الاستخدام مزودة على المنتج نفسه.
نعم، يعني بالتأكيد بنشكرك كل شكر على كل هذه النصائح الدكتور حمودة شبلاق، طب وجراحة الفم والأسنان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك. خلي الفرحة ضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك، اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. أضحك لدنياك، أضحك لدنياك، أضحك لدنياك تضحك معاك. أضحك لدنياك، أضحك لدنياك، أضحك لدنياك تضحك معاك. بس اضحك تدري وش جايب بكرة، كل شي صار البارح ذكرى، عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة. اضحك اضحك مثل طالب توه ناجح، او عريس البيت رايح، او مشجع ساعة يدري ان فريقه رابح. إذن مستمعينا الكرام، ونختم برنامج يسعد صباحك بفقرة قصة وعبرة. كان عند امرأة صينية مسنة إناء كبيران تنقل بهما الماء وتحملهما مربوطين بعمود خشبي على كتفيها، وكان أحد الإناءين به شرخ والإناء الآخر سليم ولا ينقص منه شيء من الماء، وفي كل مرة كان الإناء المشروخ يصل إلى نهاية المطاف من النهر إلى المنزل، ولم يتبقى منه إلا نصف كمية الماء فقط. وطوال سنتين كاملتين كان هذا يحدث مع السيدة الصينية، حيث كانت تصل منزلها بإناء واحد مملوء ونصف إناء، وبالطبع كان الإناء السليم مزهوا بعمله بالكامل، وكان الإناء المشروخ محتقرا لنفسه لعدم قدرته وعجزه عن إتمام ما هو متوقع منه. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من المرارة والإحساس بالفشل، تكلم الإناء المشروخ مع السيدة الصينية فقال: أنا خجل جدا من نفسي لأنني عاجز، وبيشرخي يسرب الماء على طريق المنزل. فابتسمت المرأة الصينية وقالت: ألم تلاحظ أن الزهور التي على الجانب الطريق الذي من ناحيتك ليس موجودة مثلها على الجانب الآخر؟ أنا أعلم تماما أن الماء يفقد منك، ولهذا غرست البذور على طول الطريق من جهتك حتى ترويها في طريق عودتك للمنزل، وطوال سنتين متواصلتين قطفت من هذه الزهور الجميلة لأزين بها منزلي. فإن لم تكن أنت بهذه الصورة المشروخة، فمن أين لي أن أجد هذا الجمال الذي يزين منزلي؟ كل منا به ضعف مستمعين الكلام، ولكن شروخنا وضعفنا تضع حياتنا معا بطريقة عجيبة ومثيرة، إذ يجب علينا جميعا أن نتقبل بعضنا البعض على ما نحن عليه، ولننظر لما هو حسن لدينا، وننظر إلى المميزات وإلى الشيء الجميل في شخصيتنا. لكل أحباء الذين يشعرون بالعجز أو النقص، أتمنى لكم مستقبلا عظيما، ولاحظوا الزهور التي بجانبكم على الطريق. طبعا مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. طبعا كنا مع مجموعة من الفقرات المتنوعة، نتمنى أن تكون فقراتنا في هذا الصباح قد نالت إعجابكم وأن نكون قدمنا لكم شيء جميل وشيء مميز أيضا. طبعا في الختام نتمنى لكم بداية يوم إن شاء الله يملأه الخير والسعادة والتوفيق والرزق إن شاء الله. في الختام نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.